محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرع الثاني ومحصله أنه إذا اختلف البائع والمشتري في البراءة من العيوب فادعى البائع أنه تبرأ من العيوب فلا خيار للمشتري، وقال المشتري بأنه لم يسمع البراءة، وقلنا بأن احتمال عدم سماع المشتري للبراءة إذا كان احتمالا مقبولا عرفا كما لو كان بينهما مسافة بين البائع والمشتري بحيث يحتمل عرفا عدم سماع المشتري لتبري البائع، فحينئذ القول قول المشتري بمقتضى استصحاب عدم سماعه. أما لو كان الاحتمال غير عرفي كما لو كان البيع بواسطة الدلالين الذين يرفعون أصواتهم عادة، والدلال قد صرح جهارا بالبراءة من العيوب، فاحتمال عدم سماع المشتري للبراءة غير عرفي. فقد ذكرنا أن هناك رواية عن جعفر بن عيسى عن الكاظم عليه السلام أنه لا يسمع دعوى المشتري والقول قول البائع، لكن ذكرنا أن الرواية ضعيفة سندا بجعفر نفسه، فتصل النوبة إلى مقتضى القواعد. اي فهو مثلا نفس الكلام لو قال انه هذه القطعه من ما وصلتني الموضوع
يكتبون عاده انه ما مرجوع بس يطلع من الدكان مرجع،
اي فهذا مثلا قال والله انا ما شفت الورقه مثلا مكتوبه
نفس الكلام.
الكلام نعم. فالمرجع هو مقتضى القواعد، فبناء على ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله من أن الظاهر الحال دخيل في تحديد المدعي والمنكر، فمن كان قوله مخالفا لظاهر الحال فهو مدعي، ومن كان قوله موافقا لظاهر الحال فهو منكر. فبناء على هذا المسلك لا إشكال أن قول المشتري أنه لم يسمع مع كون البيع عن طريق الدلال المجاهر بالبراءة خلاف الظاهر، فبما أن قول المشتري مناف لظاهر الحال فالقول حينئذ قول البائع الذي يدعي أنه أسمع المشتري البراءة من العيوب لموافقته لظاهر الحال. أما على مسلك سيدنا قدس سره وهو الصحيح من أنه لا عبرة بظاهر الحال ما لم يكن إمارة شرعية وحجة شرعية، فمجرد أن هذا هو ظاهر الحال ما لم يحصل منه الإطمئنان أو يعد من الإمارات العقلائية الممضاة شرعا فلا عبرة به. فإذا لم يكن له عبرة إذن لابد من الرجوع حينئذ إلى ما يستفاد من الأدلة. فهل المستفاد من الأدلة أن المسقط للخيار التبري، أو أن المستفاد من الأدلة أن المسقط للخيار سماع التبري للتبري؟ فلا بد من تحديد ذلك. إذ لو كان المستفاد من الأدلة أن المسقط للخيار التبري، فالبائع شنو؟ يدعي التبري والمشتري ينكره، فالقول قول المشتري بمقتضى استصحاب عدم البراءة. أما إذا كان المسقط للخيار سماع التبري والمشتري لا ينكر التبري، يقول لعل التبري حاصل أنا ما أدري، بس أنا شنو ما سمعته، والمسقط للخيار هو السماع فيجري استصحاب عدم السماع ويكون القول قول المشتري. فلا بد من الرجوع إلى مستند خيار العين. فإن كان المستند صحيح زرارة حيث قالت أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ منه ولم يبين إليه فقد أخذت في ثبوت الخيار عدم التبري ولم تأخذ عدم سماع التبري، بل أخذت شنو؟ عدم التبري. إذن مقتضى هذه الصحيحة أن ثبوت الخيار لا يشمل فرض شنو؟ فرض تبري البائع سواء سمعه المشتري أو لم يسمعه. فمتى ما تبرأ البائع فلا خيار، سمعه المشتري أو لم يسمعه. إذن استصحاب عدم السماع في المقام لا أثر له، لأن موضوع الخيار عدم التبري والمسقط للخيار هو التبري ولا ربط للسماع بالموضوع، فلا وجه للقول بأن المشتري هو المنكر لموافقة قوله لاستصحاب عدم السماع، فإن السماع لا دور له. إذ ما دام المشتري لا ينكر التبري إنما ينكر سماعه له، فالقول حينئذ قول البائع، إذ يشك في ثبوت الخيار للمشتري فيجري شنو؟ استصحاب عدم ثبوته، فيكون القول قول البائع لموافقته لاستصحاب شنو؟ عدم ثبوت الخيار.
صحيح السماع الموضوع لكن يتبرأ له له
يتبرأ منه ولم يبين إليه وش يعني؟ هناك مسقطان مو مسقط واحد، البراءة مسقط والبيان مسقط آخر، بيان العيب يعني يقول ترى أكو عيب، هذا ما يرجع إلى البراءة، هذا مو قيد للبراءة. هناك مسقطان للخيار، إما أن يتبرأ البائع يقول أنا بريء من العيب، وإما أن شنو يبين أن في المبيع عيب، فإذا علم المشتري بالعيب ومع ذلك أقدم فلا خيار له. فهناك مسقطان. سماع ما إلى دور، متى ما ثبتت البراءة سمعها أو لم يسمعها ما إلى دور. لو افترضنا أن أكو شاهد ثالث قال بابا أنت سمعت ما سمعت جهنم الحارة أنت أصمخ، بس هذا تبرى أنا شاهد كفى. المهم شنو البراءة لل سمع، سمع ما إلى دور في المطلب. تبرأ إلى المشتري لكن سماعه لا دخل له. المسقط للخيار البراءة الواقعية لا البراءة المسموعة. سمع أو ما سمع ما لنا دخل في السماعة، الرواية لا تدل على دخل السماع في الموضوع. نعم داخل شنو؟ شنو داخل العام؟ خيار حكم شرعي. لا لدلالة تعبدية ما لنا سقوط الخيار، ذاك انتو رجعتوا للمبنى العقلائي. الآن احنا قاعدين نقول الخيار له مباني صح؟ الآن احنا نجينا المبنى الأول وهو أن الدليل على الخيار شنو؟ صحيح الزرارة. لا تروحوا للمبنى العقلائي، خلوا المبنى العقلائي الآن. الآن نحن والصحيحة زرارة. إذا كان المستند للخيار صحيحة زرارة، صحيحة زرارة لم تأخذ السماع في الموضوع. صحيحة زرارة قالت إذا تبرأ سقط الخيار، خلص. هذا المشتري هم ما ينكر، يقول أنا ما أنكر أنك تبرأ، أنا ما سمعت، أنا ما أنكر أنك تبرأ. فسماعه وعدم سماعه لا دخل له. نجي الآن للمبنى الثاني. الآن رحت إلى المبنى الثاني. نعم. توضيح للبراءة، بيان العيب كيف يجتمع مع البراءة من العيب، متباينان. البراءة من العيب يعني أن أقول لا دخل لي، أكو عيب لو ما أكو عيب أنا بريء الذمة، بينما بيان العيب يقول ترى أكو عيب. مختلفان في المعنى. لم يبين إليه، يعني لم يبين العيب إليه. تعرفي نجفي شنو هذا؟ خان مخضري. أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ منه يعني من العيب، ولم يبين إليه يعني العيب، يعني ولم يعلم بذلك، أقول السماع فإذا لا دور له. فلو قام خبر ثقة على أن البراءة حصلت صار ذلك شنو؟ علما بالبراءة. فإذا البراءة السماع للبراءة لا دخل له، صار السماع دخيل في العلم بالعيب مو في العلم بالبراءة. عندنا مسقطان، براءة وعلم بالعيب. سماع البراءة له دخيل في هذا، له دخيل في هذا. سماع البراءة ايش دخله في العلم بالعيب؟ احسن فالسماع لا دليل على مسقطيته. فاذا لو كان المستند هو الصحيح اذا سماع البراءة لا دخل له. اذا المستند عندنا الصحيحة والصحيحة لم تدل عليه، اذا سماع البراءة لا دخل له في الموضوع. نحن لا ننكر أن البراءة للمشتري، تبرأ لكن السماع لا دخل له. ما هو الدخيل؟ هو البراءة الواقعية. العلم مجرد طريق مو موضوع. فرق بين لحاظ العلم على نحو الموضوعية ولحاظه على نحو
طريقية. الآن أنتم ليش تجروا استصحاب عدم السماع إذا أخذ السماع على نحو الموضوعية؟ أما أنت الآن تقول السماع مجرد شنو؟ طريق لإحراز حصول البراءة، فرجعت المسألة إلى مسقطية البراءة مو مسقطية السماع، إنما السماع أحد الطرق لإحراز حصول البراءة. هذا مسلك ثاني صار. الدعوة التي تقول يقدم قول المشتري بمقتضى استصحاب عدم السماع، يعني أن السماع له شنو؟ موضوعية. نقول صحيح ما تدل على ذلك. السماع إن حصل فهو إحراز للبراءة، إذن المناط على البراءة مو على السماع. وإن كان المستند هو الشرط الارتكازي، بمعنى أن كل بيع فيه شرط ارتكازي وهو اشتراط السلامة، سلامة المبيع، أي اشتراط عدم تعيب المبيع، فإذا تبرأ البائع من العيب فهو إلغاء منه للشرط الارتكازي، فإن قول البائع أنا بريء من العيب يعني شنو؟ أنا لا أعتمد على الشرط الارتكازي وأنا لست ملزما به، لأنني تبرأت من العيوب فأنا لست ملزم باشتراط السلامة. فإذا كان مستند الخيار أي خيار العيب هو الشرط الارتكازي، فلا نحرز وجود الشرط الارتكازي مع شنو؟ تبر البائع من العيب وإن لم يسمعه المشتري. إذن الكلام هو الكلام، لا معنى حينئذ لاستصحاب عدم السماع، إذ ليس للسماع موضوعية في البين، بل ما له الموضوعية هو البراءة، لأن الملغي للشرط الارتكازي نفس البراءة لا سماعها، فالسماع لا دخل له، فسواء سمع أم لم يسمع متى ما تبرأ البائع من العيب فقد ألغى الشرط الارتكازي ولا يكون ملزما به. أما إذا قلنا بمسلك السيد الإمام من أن المستند لخيار العيب لا الرواية ولا الشرط الارتكازي، إنما هو حكم عقلائي في حد ذاته، فإن العقلاء لهم حكم مستقل وهو متى ما تبين أن المبيع معيب فللمشتري خيار. هذا حكم عقلائي، وجد شرط استلام لو ما وجد، تمت الرواية وما تمت، هناك حكم عقلائي بثبوت شنو؟ خيار العيب. دير بالك على مباني الإمام شيخ إبراهيم، الإمام دير بال عليك بعد الإمام يا إمام دير بالك عليه. فإذا كان المستند هو الحكم العقلائي الإنصاف كما ذكره السيد الإمام أن العقلاء لا يرون الخيار مع عدم سماع المشتري للبراءة، بل يرون للسماع شنو؟ دخلا في ثبوت، عفوا في سقوط الخيار، فما لم يثبت سماع المشتري للبراءة فإن العقلاء لا يحكمون بسقوط الخيار. ولا مفهوم لصحيحة زرارة، فإن صحيحة زرارة لم تدل على دخل السماع أو عدم دخله، فحيث إن صحيحة زرارة ساكتة من هذه الجهة وبناء العقلاء قد قام على أن السماع دخيل في سقوط الخيار، إذن فمقتضى ذلك أنه شنو؟ أنه ما لم يسمع المشتري للبراءة فالخيار ثابت، فإذا ادعى عدم السماع ولو كان احتمال غير عرفي فإن مقتضى استصحاب عدم السماع أن المشتري شنو؟ منكرون، والبائع هو المدعي. تم الكلام في هذا الفرع. الفرع الثالث، بناء على أن خيار العيب فوري كما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله بالفورية العرفية طبعا، بحيث العرف يرى أن مدة الخيار يوم، فإذا مر أول يوم على العلم بالعيب ولم يفسخ المشتري فلا خيار له. فبناء على هذه الكبرى، لو ادعى المشتري أنه فسخ العقد في ذلك اليوم وقال البائع بأنك شنو؟ لم تفسخ العقد في أول يوم وإنما فسخت في يوم آخر، فالمشتري يدعي أنه فسخ العقد وأنه يستحق الثمن، والبائع يدعي أن البيع لازم لأن مدة الخيار قد انقضت فالمشتري لا يستحق الثمن. فتحديد المدعي والمنكر منهما بمعنى تحديد الأصل الشرعي في المقام مبني على ما ذكرناه سابقا من أن المناط في تحديد المدعي والمنكر على غرض الدعوى أو على مصب الدعوى. والأصول المتصورة هنا نكات سيالة شيخ إحسان، والأصول المتصورة في المقام أصل الصحة أو الاستصحاب. فالمسألة نظير، أنا أذكر نظائر يعني، فالمسألة نظير ما لو ادعى الزوج بعد طلاق زوجته أنه رجع إليها أثناء العدة وبالتالي فهي ما زالت زوجة له، وأنكرت الزوجة ذلك وقالت إنك لم ترجع إلا بعد انقضاء العدة فالبينونة قد تحققت. محمد رسول الله. فالبحث حينئذ إما في إجراء أصالة الصحة أو في إجراء الاستصحاب. ذكر الشيخ الأعظم كل العلماء عيال على من؟ بما فيهم السيد الإمام وغيره كلهم عيال على الشيخ الأنصاري. فقد ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أنه يمكن جريان أصالة الصحة في فسخ المشتري، لأن الفسخ قطعا وقع، إنما لا ندري هل وقع في زمن الخيار فيكون صحيحا أو وقع بعده فيكون فاسدا. نظير ما إذا لم ندري شخص عقد على امرأة ولا ندري عقد عليها وهو محرم فالعقد باطل، أو عقد عليها وهو محيل فالعقد صحيح، فتجري في العقد شنو؟ أصالة الصحة. ايش رأيك شيخ إبراهيم في هالكلام؟ لا، أصالة الصحة في العقود غير أصالة الصحة في فعل المسلم. هناك أصالة الصحة في فعل المسلم بمعنى حسن الظن لكن ما يترتب عليها أثر شرعي. أصالة الصحة في العقود بمعنى ترتيب آثار الصحة عليه شرعان. نعم، أحسنت يا شيخ أحمد، ولكن جريان أصالة الصحة في المقام غير تام، والسر في ذلك ما ذكرناه في بحثنا حول أصالة الصحة. شيخ إبراهيم حضر البحث، إيه صحيح، ما ذكرناه عند بحثنا حول أصالة الصحة بأن جريان أصالة الصحة مشروط بشرطين: إحراز ولاية الفاعل على الفعل، وإحراز قابلية المحل للصحة. فإذا شك بعد ذلك في الشروط الشرعية بعد إحراز أصل الولاية وإحراز قابلية المحل، إذا شك في شرط شرعي فتجري شنو؟ أصالة الصحة. مثلا زيد باع داره، ولايته على بيع داره محرزة، كون الدار قابلة للبيع والنقل والانتقال محرزة، إنما شككنا أنه باع داره بيعا غرريا أم لا، باع داره مثلا بناء على جريان الربا في المعدودات، باع داره بيعا ربويا أم لا، فهنا تجري شنو؟ أصالة الصحة، لأننا أحرزنا أصل الولاية وأحرزنا قابلية المحال. أما إذا وقع الشك في أصل الولاية، كما لو كان عندنا ولي على وقف معين أو ولي على مال اليتيم وباعه، لا ندري أنه باعه بمسوغ بأن خرب الوقف أو تنازع أربابه أم باعه بدون مسوغين، فهذا شك شنو؟ شك في الولاية، لأن ولايته منوطة بالمسوغ، فإذا شك في المسوغ فقد شك في الولاية، والمقام حينئذ ليس مجرا لأصالة الصحة، بل تجري أصالة الفساد. وكذلك إذا أحرزنا الولاية لكن لا نحرز أن المبيع مال فيقبل البيع أو ليس بمالين، فهنا لا يمكن جنو إجراء أصالة الشك في قابلية المبيع. فنحن ندري أن البائع باع الحجر الموجود في قبر جده التاسع، ما ندري أن هذا الحجر الذي باعه صمال أم ليس بمال، هنا لا تجري أصالة الصحة للشك في أصل شنو شيخ إبراهيم؟ شك في القابلية. لا إله إلا الله. ومن هذا القبيل ما إذا شككنا في قراءة الأعجمي، فإنه إذا صلينا خلف إمام عادل لكننا لا ندري هل أن قراءة الإمام سيدنا لا ندري هل أن قراءة الإمام صحيحة أم لا، فتارة يكون الإمام قابلا للقراءة الصحيحة، فما لو كان مثلا فقيها متعلما فهو وإن كان أعجميا لكن لا محالة تعلما قراءة الصحيحة وأتعب نفسه في أن يقول ضاد أو ضاد أو ضاد. فإذا شككنا في صحة قراءته
فنقول بأنه مقتضى أصالة الصحة صحة قراءتي، فيجوز شنو؟ الائتمام به.
أما إذا لم نحرز قابليته في القراءة الصحيحة
فإجراء أصالة الصحة ممنوع حينئذ، بل لا يصح الائتمام به إلا بعد ركوعه في الركعة الثانية وفوات محل القراءة. شلون يعني بالفرس ما يقدروا يقرأوا؟ بعض الأتراك يقرأوا أحسن من العرب. الترك عندهم قدرة على الإتقان العربية يعني أكثر من الفرس. هي يعني قدرتهم على إتقان المخارج و الترك هو الترك اللغة التركية يعني أكثر خشونة من الشيخ الله يرحمه. كنت أقول له شيخنا نقدر نتعلم التركية؟ قال هذه لغة الجن. فهذا التركية خب اللغة.
أما إذا أحرزت الولاية وأحرزت القابلية وشك في الشروط الشرعية فحينئذ لا مانع من جريان أصالة الصحة. وفي المقام شيخ إبراهيم الشك في وين؟ لا ندري أن الفسخ وقع في زمان الخيار أو وقع بعد زمان الخيار، لا ندري أن رجوع الزوج كان في زمان العدة أو بعد زمان العدة.
وش ما بينت؟ ها؟ فالشك حينئذ شك في الولاية، لأن الفاعل لا ولاية له إلا على المشروع، والفسخ في زمان ما بعد الخيار ليس شنو؟ ليس بمشروع. فالشك في وقوعه في زمان الخيار وعدمه شك شنو؟ في ولايته عليه، وليس المقام مجرا لأصالة الصحة. أما لو شك في أن المبيع هل أخرج خمسه أو زكاته أم لا، كما لو رأينا أن شخصا باع ما هو متعلق للخمس، هو ندري أنه متعلق للخمس، ندري أن هذا المبيع شنو؟ متعلق للخمس، ندري أن هذا المبيع متعلق للزكاة، لكن من بيده باع، فهل تجري أصالة الصحة في بيعه أم لا؟ شو تقول يا شيخ حسان؟ ندري أن مو زكاة، ندري أنه متعلق للخمس ومتعلق للزكاة. نحن أصالة الصحة بهالمعنى، خلي ذاك هذاك مال المؤمنين وكذا. نعم.
ذاك ما
له
ربط يأثر على هذا؟
لا. نعم. لا ما لنا ظاهر الحال، إحنا نريد نترجى أصالة الصحة لو ما تجري، خلوا ظاهر الحال والمال. ما لنا علاقة بفعل المؤمن، مو الصحة بمعنى حمله على الصحة. كلامنا في فعله. مو حمل هذا المؤمن على الصحة وعدمه، هذا قلنا أصل الصحة بمعنى آخر. كلامنا أصالة الصحة بمعنى هل أن بيعه صحيح أو مو صحيح، مو معنى أن هذا المؤمن رجال آدمي مو رجال آدمي، ما لنا شغل. كلامنا هل أن فعله صحيح يعني بيعه صحيح تترتب عليه آثار الصحة الفعلية أم لا، ما
هذا الكلام. ليش يكون في الولاية؟ والصحيح هو جريان أصالة الصحة، لأن المكلف له الولاية على تبديل الخمس بمال آخر، فبما أن له الولاية حتى بعد حلول رأس السنة له الولاية على أن يجري معاوضة بين خمس المال ومال آخر، ويخرج الخمس من مال آخر أو يخرج الزكاة من مال آخر، فبما أن له الولاية على ذلك إذن فقد أحرزت الولاية من جهة، وأحرز قابلية المبيع للمبيع للبيع من جهة أخرى، فتجري شنو؟ أصالة الصحة. نعم لو جرت مدة، نعم ما في فرق، إلى الولاية هو على الفرز، إلى الولاية على فرز المشاع، أدوى إلى الولاية على فرز المشاع. إذا إلى الولاية بعد شنو إشكال؟ الآن الوصي، الوصي لو كان وارث هو من جهة وارث مالك على نحو الإشاعة، من جهة له شنو؟ الولاية على الفرض، والوصي بعد من حقه أن يفرز حق الورثة عن حقه. لو باع المال الموروث تجري أصالة الصحة، لماذا؟ لأن له الولاية على الفرض. ما دام له الولاية على الفرض لعله فرز المال وأخرج حق الورث من مال آخر ثم باعه. مولانا حتى لو فاسق، حتى لو كافر، حتى لو كافر تجري أصالة الصحة في عملك، حتى لو كافر، لأن الشك حينئذ في أن فعله يعني بيعه صحيح أم لا. بيع صحيح، لما؟ لأن الرجال له الولاية على التبديل، له الولاية بعد شنو مشكلة؟ مو في طول التبديل يبيع ويضمن إلى الولاية على ذلك، ولا في طول التبديل ولا في عرضه. زين؟ نعم لو مضت مدة أحرز فيها أنه غاصب، يعني لو مضت مدة على المال حل رأس السنة ومضى شهر بعد حلول رأس السنة ولم يخرج الخمس من مال آخر، أحرزنا ذلك، فأحرزنا أنه غاصب وأن يده على المال يد عدوانية. بعد إحراز أنه غاصب وأن يده على المال يد عدوانية، هنا لو شككنا ثم باع وشككنا في أنه بلي بيعه صحيح أم لا، هنا لا تجري أصالة الصحة. لما؟ لسبقها بإحراز كون اليد يدا عادية. فإذا أصالة الصحة في المقام لا تجري، يأتي الكلام في الأصل الثاني وهو الاستصحاب، والحمد لله.